مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أن أكلمكم اليوم عن شخصية من شخصيات الكتاب المقدس لكي نأخذ من حياة هذا الإنسان بعض الدروس، وهي شخصية يشوع ابن نون. موسى النبي مات، وموسى النبي كان إنسانا عظيما لم يكن له مثيل في جيله إطلاقا، بل في كثير من الأجيال. وهو أحد اثنين ظهر على جبل التجلي مع ربنا يسوع المسيح، وبعدين ترك فراغ لكي يملأه يشوع. كان يشوع خائفا جدا من هذا الموضوع، كان خائفا لعدة أمور. أولا، كيف يستطيع أن يملأ فراغ موسى النبي العظيم؟ تاني حاجة، أنه هيواجه شعبا متمردا عنيدا صعب التعامل معاه. ثالث حاجة، هناك أعداء خارجيون أقوياء، كيف يتعامل معهم؟ لذلك هو كان خايف. فإزاي الأمور تمر؟ ولماذا اختار ربنا هذا الرجل الخائف؟ ربنا ترك كثيرا من الأقوياء لم يعطهم مسؤولية، لألا لو نجحوا يفتخرون بقوتهم التي تسببت في نجاحهم. عشان كده قيل إن اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء. تقول يعني كل اللي اعتمد عليهم ربنا ناس ضعفاء؟ أقول لا، على الأقل يكون إنسان قوي لكن شاعر بضعفه أمام ربنا، شاعر بضعفه أمام ربنا. يشوع ده كان تلميذ لموسى النبي وخادمه، عاش مع موسى النبي على الأقل 40 سنة في البرية، امتص منه حياته وامتص منه القيم والمثاليات اللي موجودة في حياة موسى، وعاصر المعجزات بروح الإيمان وتعلم منها. كان قائد الجيش أحيانا في أيام موسى، وفي إحدى الحروب كان يشوع بيقود الجيش لكن موسى بيرفع يديه في الصلاة، وكلما كانت يدا موسى مرتفعتين في الصلاة كان الجيش بينتصر، إن انخفضوا كان الجيش بينهزم، لدرجة عملوا سندات لإيدين موسى عشان تظل إيديه مرتفعة. فعرف إن السبب في النجاح هو قوة هاتين اليدين المرفوعتين إلى الله. طب دلوقتي موجود الجيش ومش موجود اليدين المرتفعتين إلى الله، يبقى يعمل إيه بعد ما موسى راح؟ تعلم أيضا من موسى حلمه وودعته، كما قيل في عدد 12:3، وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. اتعلم الحلم والوداعة. أيضا اتعلم من موسى حاجة تاني. في مرة من المرات في سفر العدد إصحاح 11، لما ربنا قال لموسى هات لي 70 شيخ من شيوخ الشعب أعينهم لمساعدتك وآخذ من الروح اللي عليك وحط عليهم، فتنبأوا. وبعدين يشوع وجد 2 بعد كده قاعدين يتنبأوا، فأراد أن ينتهرهم يردعهم، فموسى قال له أتغار لي يا يشوع، يا ليت جميع شعب الله يتنبؤون. يعني أنت فاكر أن الناس دول هينفسوني في النبوة؟ يا ريت الكل يتنبأ، أنا أبقى فرحان. فشعر أن موسى بعيد عن الذات وبعيد عن الأنا، ويهتم بملكوت الله، وليس بنفسه. اتعلم من موسى حاجات كتير. وكان يشوع يتميز بانه خادم موسى وبيقعد معاه ويشوفه لما ربنا يكلمه، يعني اتشبع بروح موسى العظيمة. ويجب ان نعرف ان يشوع ده لم يكن ضمن الشعب الذين عبدوا العجل الذهبي. هو كان منتظر موسى تحت الجبل ولم ينضم الى هؤلاء. غالبا اتنين بس من الشعب كله غير موسى اللي ما عبدوش العجل الذهبي، وهم يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة، ولذلك سمح الله لهما ان يدخلا الى ارض الموت. ايضا نلاحظ ان لما بعض الناس خوفوا الشعب من الجبابرة اللي موجودين في أرض كنعان وقالوا إحنا كنا في أعين أنفسنا كالجراد قصاد الناس دول العمالقة، ذهب كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون وهدأوا الشعب وقالوا فعلا إنها أرض تفيض لبنا وعسلا وهيكون الرب معانا. لكل هذا كان ممكن ان يشوع ابن نون يصير خليفة لموسى. ده تتلمز عليه في البرية 40 سنة في البرية، وكان خادما له طول هذه المدة. ولاحظنا كتير من التلاميذ اللي تتلمزوا على ناس كبار واخذوا من روحهم صاروا خلفاء لهم. دي تدينا فكرة عن فائدة فترة التلمزة، ان الواحد يتتلمز مش معناها بس ياخد معرفة، ياخد روح، ياخد اسلوب التصرف، اسلوب التصرف خصوصا في المشكلات وازاي تتحل. يتعلم من روح اللي قصاده. يشوع يتعلم من موسى ان الناس لما عبدوا العجل الذهبي وربنا قال أنا أفنيهم، تشفع موسى فيهم وأراد أن يهدئ هذا الغضب الإلهي، وقال لربنا إما تغفر ليهم أو تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. دي الحاجات اللي الواحد يمتصها من روح المعلم، مش مجرد تعليم نظري كلام وأفكار، لا، يأخذ روحا معينة يتعلمها يمتص الحياة. لذلك اللي عاشوا مع المسيح الرسل كانوا يسمونهم التلاميذ، يسموهم التلاميذ لأنهم كانوا يتتلمزون على الرب يسوع. يا ريت الناس يتعلموا من أمثال هؤلاء الأشخاص حياة التلمزة وامتصاص الروح من الآخرين. وكذلك الخدام في التربية الكنسية لا يظنون أنهم يلقون دروسا نظرية على الأولاد، إنما الأولاد يتعلمون من روحهم، من أسلوبهم، من لهجتهم في الكلام، من طريقتهم في التصرف، من أسلوب التعامل معهم ومع الآخرين أكتر. التلمذة. ياريت أيضا الآباء والأمهات يتلمزون أبنائهم، مش يبقى بس أبوه وأمه بيوكلوه ويشربوه ويكسوه ويعلموه، لا، يتتلمزوا على حياتهم. يعني الأطفال يمتصون الفضيلة من آبائهم وأمهاتهم، والعكس صحيح. لو الأب والأم فيهم خناق، فيهم أخطاء، الأولاد هيمتصوا أيضا الخناق والأخطاء. ياريت يكون عندنا روح التلمذة. لطيفة عبارة الكنيسة التي في بيت. الناس ياخدوا من روح الأب والأم ويتعلموا. لاحظنا أن كتير من التلاميذ خلفوا معلميهم. يعني شوفوا مثلا تدرس تلميذ القديس باخوميوس كان يدير أديرة باخوميوس ويسعى مع القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين نفس الوضع. كثير من التلاميذ كانوا يخلفون معلميهم، بل حتى في الفلاسفة أفلاطون كان تلميذا لسقراط وتعلم منه وكان يخلفه. حتى في كلياتنا اللاهوتية زي ما نقول أوريجانوس وإكليماندوس التلميذ بيخلف معلمه، يأخذ منه العلم، يأخذ منه الحياة، يأخذ منه أسلوب التعامل، أسلوب التصرف. في ناس حينما يصيرون معلمين تنتهي فترة تلمذتهم، بينما سعيد هو الإنسان الذي يعيش تلميذا كل أيام حياته، يتتلمذ على المعلمين، يتتلمذ على كل إنسان فيه فضيلة، يتتلمذ حتى على الطبيعة، يتتلمذ على الكتب. إن ملقاش ناس زي ما يقول الكتاب تعلم من النملة أيها الكسلان، بياخد درس من النملة، يتعلم من الطبيعة التي تعطي دائما وبلا تفريق. يقال عن القديس الأنبا أنطونيوس أنه لما بدأ في البرية ما كانش هناك رهبنة وما كانش فيه أباء وما كانش هناك معلمين، فكان المتوحدين اللي موجودين على حافة القرية بيقول يأخذ من هذا الوداعة ويأخذ من ذاك الاتضاع ويأخذ من واحد ثالث البساطة، وبيقول حياته كانت زي النحلة اللي تمر على أنواع من الزهور، تأخذ من كل زهرة رحيقا، تأخذ من كل زهرة رحيق. الإنسان اللي غاوي علم ومعرفة يتتلمذ، يحب ياخد درس. أنا فاكر زمان وأنا شاب قبل الرهبنة كنت أزور أستاذنا الكبير الأرشدياكون حبيب جرجس اللي هو أنشأ مدارس الأحد، ومعايا نوتة في جيبي، في كل زيارة أخد جملة أو جملتين أو ثلاثة أكتبهم في النوتة وأشعر أنني استفدت شيئا. مش معقول أقعد مع راجل كبير زي ده من غير ما أخد منه حاجة. مش يعني هو بيقف مدرس في أحاديثه في كلامه العابر. وكنت أيضا لما أقرأ الكتب يمكن فصل كبير من كتاب 10 صفحات ولا 5 صفحات أخد منه جملة وأكتبها عندي في نوتة مسميها كلمات مختارة من أي كتاب روح أو حتى من كتاب المقدس. الواحد يقرأ وياخد وينتقي يتتلمس. كنت أحيانا أخذ دروس حتى من أخطاء الناس أو من أخطائي أنا، يعني أكون بكلم واحد أو بتناقش معاه فيقول كلام ما عجبنيش أقول له لا الكلام ده مش مظبوط، يقول لي طب صبرك عليا لما خلص كلام أنا كنت هقول الحاجات دي، أقول آه برضو دي مش مظبوطة بني، أروح كاتب في النوتة إذا كنت بتتكلم مع واحد وهو استناه لما يخلص كلامه ما تقطعوش غلطة. أكون قاعد مع ناس وبعدين واحد بيقول رأيه وفيه غلط في كلامه، فيطلع إنسان في الأول يمتدح الحاجات الكويسة وبعد ما يمتدح الحاجات الكويسة يقول لك كان في نقطة بسيطة أحب أقولها ويقول تعليقه. أروح كاتب في النوتة في الأول لما تناقش ناس شوف الحاجات الكويسة اللي عندهم في الأول وبعدين تبقى تتكلم على الحاجات التانية بعد ما تمتدح الحاجات الكويسة. فيقعد الواحد ياخد طرق من الناس ومن حياتهم يتعلم. يشوع عاش هذا الزمان كله يتتلمذ على موسى، وبعدين ربنا قال له خذ يشوع ابن نون رجلا فيه حكمة وضع يدك عليه واجعل هيبتك عليه واوقفه امام اليعازر الكاهن. فهو كان فيه حكمة، لجوار التلمذة كان فيه حكمة. وفي وقت تاني يقول الكتاب ويشوع ابن نون كان قد امتلأ روح حكمة اذ وضع موسى يديه عليه. جميلة ان بقى فيه روح حكمة لما وضع موسى يديه عليه. دي تورينا ايه وضع اليد عند الاباء، يعني مجرد وضع يده عليه بيديله بركة، بيديله نعمة خاصة، بيديله حكمة. ولذلك حسن جدا ان الانسان يأخذ بركة معلميه ويأخذ منهم حكمة. مع كل هذا نرى عجبا، ربنا قال لموسى هات 70 شيخ من شيوخ الشعب تنقيهم وانا اخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم وهم يساعدوك. ومع ذلك لما مات موسى ربنا ما اختارش واحد من الشيوخ 70، اختار يشوع. يشوع خادم موسى وتلميذه، هو اللي اختاره. صحيح كان خايف من المسؤولية، لكن خوف ممزوج بالإيمان، خوف يدل على هيبة الموقف وليس شك في الإيمان، لأنه هو شاف معجزات كتير قصاده. وربنا شجعه بطريقة حلوة جدا. شوفوا ربنا بيقول له إيه في أول إصحاح، قال له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. جميلة العبارة دي. تصوروا يشوع كان قائد في الجيش، أنا قلت لكم كان بيقود الجيش ساعة ما موسى كان بيرفع يديه، وكان رجل سلاح، ومع ذلك كان أكبر سلاح استراح له هو هذا الوعد الإلهي، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. مش لا يقف إنسان يعني ما فيش معارضات ما فيش متاعب، لا، ممكن توجد المعارضات والمتاعب لكن أنا أقف معاك. لا يقف إنسان في وجهك يعني ما فيش حد يقدر عليك، ما فيش حد ينتصر. هذه العبارات الجميلة نجدها أيضا حينما اختار الله أرميا النبي. لما اختار أرميا برضو كان خايف زي يشوع، وقال لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. فقال الرب له لا تقل إني ولد، لأني إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم. وبعدين يقول له إيه ربنا، يقول له ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. وعود جميلة، أنا جعلتك مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس، يحاربونك ولا يقدرون عليك. أهدية بتاعت لا يقف أحد في وجهك، مش لا يقف أحد في وجهك يعني ما فيش حروب، لا، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب. نفس الوضع ده بتاع الوعود الإلهية نجده بالنسبة لواحد زي بولس الرسول في أعمال 18، شوفوا ربنا يقول له إيه. فقال الرب لبولس برؤيا الليل: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك. طبعا بولس ياما ضربوه ورجموه إلى آخره، لكن ما قدروش يؤذوه. الضرب ده حاجة بسيطة، الضرب للجدعان زي ما بيقول، يعني المهم تنتهي نهاية خير. داود النبي جرب وعود الله برضو، هذه الوعود المشجعة، يقول له: يسقط عن يمينك ألوف وعن يسارك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك. عشان كده داود كان شاعر بقيمة وعود ربنا وبالقوة اللي بياخدها من هذه الوعود. يقول له ربنا: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك يعزيانني. يقول: الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. يقول: هؤلاء بمركبات، أولئك بخيل، ونحن باسم الرب ننمو. يريد كل إنسان يتعلم من يشوع ومن بولس ومن داود ومن أرمية كيف يتمسك بوعود ربنا. وعود ربنا دي اللي اداها للكنيسة نفسها وقال لها: كل آلة صورت ضدك لا تنجح، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، أبواب الجحيم لن تقوى عليه. ده الكلام: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. شعرة من رؤوسكم، شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط بدون أبيكم، جميع شعور رؤوسكم محصاة، نقشتك على كفي. ده الكلام اللي الواحد لا ينظر فقط إلى المتاعب، إنما ينظر إلى وعود الله المشجعة. نحن نعيش باستمرار في وعود الله ونؤمن بها. بهذا الإيمان عاش يشوع وانتصر وكانت يد الله معه، هو ده اللي كان ماشي فيه. لكن ربنا قال له تاني، قال له إيه؟ قال له: صحيح أنا هكون معاك، لكن في حاجة مهمة لك لازم تاخد بالك منها. إيه هي دي؟ قال له: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. العبارة دي تبدو غريبة شوية. ده قائد جيش ودخل في حروب لا تعد ولا تحصى، ويقول له: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه النهار والليل. داود برضو كان ملك ودخل في حروب كثيرة وكان عنده مهام كثيرة جدا، وما كانش فيه وزراء بيساعدوه، هو لوحده، ومع ذلك يقول عن الرجل البار: في ناموسه يلهك نهارا وليلا. اللي يبعد عن الكتاب المقدس بيبعد نفسه عن الحكمة والنعمة والمعرفة. مع انه راجل وعنده حروب وجيش، لكن لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، تلهك فيه النهار والليل. داود النبي يقول ايه؟ يقول: الرؤساء قاموا علي. طب عملت معهم ايه؟ الرؤساء قاموا علي، اما انا فكنت اتلو في وصاياك، لأن وصاياك هي درسي. الله، إيه داود الحكاية؟ الرؤساء قاموا عليك، طب وإنت عملت إيه؟ أنا ماليش دعوة بالرؤساء دول، أنا أتلو في وصاياك والرؤساء دول اللي قاموا علي أسيبهم ليك، إنت تتصرف معاهم وأنا ألتز بوصايا الله. ده كلام الناس بقى اللي يجدوا لذة في وصايا ربنا وفي كتاب ربنا. يقول له شريعتك هي درسي، هي لذتي، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، أحلى من العسل والشهد في فمي. طب والرؤساء والأعداء والهيصة دي كلها، دي ملياش دخل بيها، دي ربنا ياخد باله منها، أما أنا فأجد لذتي في وصاياك وفي القعد معاك. دي كانت طريقة يشوع، عنده حروب ليأكل، لكن في حاجة مهمة وهي إيه؟ الحرب للرب. الحرب إيه؟ للرب. الحرب للرب. أنت تأتيني بسيف ورمح، وأنا أأتيك باسم رب الجنود. اليوم يحبسك الرب في يدي، زي ما داود قال لجولياط. ليه؟ أنا ما حاربش، ربنا هو اللي يحارب، وأنا خليني قاعد في وصايا ربنا وقاعد مستريح. حاجة مش معقولة الكلام دي. ادي سر قوته، يد الله العاملة معه، بيقول له لا أهملك ولا أتركك. حياة التلمذة اللي كانت تمهيد 40 سنة، روح الحكمة اللي موجودة فيه، كلمة الله التي لا تبرح من فمه. إن كان كتاب الله في قلبك تكون أنت في قلب الله، إن كان كتاب الله في قلبك تكون أنت في قلب الله. زمان ما كانش فيه طباعة، دلوقتي الطباعة انتشرت والكتب ملت الدنيا، فكانوا الناس بيحفظوا كلام الله لأن ما فيش كتب كتيرة بيحفظوه. حتى لو راح الكنيسة وفي القراءات قالوا كلام، يلحقوا يحفظوا الكلام، لأن مش سهل يجدوا المخطوطات دي. دلوقتي لما انتشرت الطباعة والكتب، أصبح كلام الله في مكتباتنا وليس في قلوبنا. المكتبات مليانة من كتب ربنا والمطبوعات وهيز. زمان كانوا بيحفظوا الآيات ومواضعها من غير ما يطلع فهرس الكتاب اللي يسموه كونكوردانس أو ديكشنري أوف ذا بايبل. مفيش، دي مالية الدنيا دلوقتي، لكن زمان مفيش، فبيحفظوها. يقول له خبأت كلامك في قلبي، مش وضعت كلامك في مكتبتي، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. عشان كده ربنا قال له إيه؟ لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. إيه علاقتنا بكلمة الله؟ في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يقول له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. ايه سفر هذه الشريعة؟ هو اللي كان موجود في الايام دي كان اسفار موسى الخمسة، التكوين والخروج واللويين والعدد والتثنية، لكن التثنية دي هي اللي لخصوا فيها الشريعة، فكانوا بيسموها سفر التوراة او سفر الشريعة اللي هو سفر التثنية. أو لو اعتبرنا الخمس أصفار كأنهم كتاب واحد، الكتاب الخماسي، التوراة دي الأصفار موسى خمسة، كانوا يسموها بنتاتيوك، بنتاتيوك أو بنتاتيوخ، بنتا باليوناني يعني خمسة، بنتاتيوك يعني بتاعت الخمس كتب دول. فلا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. احنا بنتكلم على العهد الجديد، هو عهد كمال. طب في العهد القديم ده اللي لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمه، احنا وصلنا لهذا الكمال اللي موجود في العهد القديم؟ لسه بدري. ياريت يكون تدريب لينا، تدريب روحي، لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا. مش بس كده، لكي تتحفظ للعمل بما فيه، يعني الكلام يكون في فمك وتتحفظ للعمل به، يعني بانك تاخده في تدريب عملي. ياريت كل واحد يحفظ له في كل يوم آية. انا ياما قلت لكم الكلام ده زمان، لو تحفظ في كل يوم آية يبقى تحفظ في السنة 365 آية وربع. في سنة كبيسة تبقى 366 آية، ياريت، وتتحفظ للعمل بلا فيه بما فيه. بالشكل ده تمشي تمام. ايه العمل بتاع يشوع؟ موسى خرج الشعب من ارض العبودية وربنا توههم في البرية، لكن يشوع كان له العمل الايجابي ان يدخلهم الارض التي تفيض لبنا وعسلا. ده العمل الايجابي. في واحد يتوب فيخرج من الخطية، من ارض العبودية، لكن على الرغم من كده لم يصل الى الوضع الايجابي بانه يعيش في كنعان في حياة الروح التي تفيض لبنا وعسلا، فيقعد في وضع كده فطور، لا هو في العبودية، لا هو بيتمتع بالثوم والكرات والسمك والبصل، ولا هو بيتمتع باللبن والعسل بتاع أرض كنعان، أهو تايه. حالة صعبة. دايما بنشبه حالة الفطور بحالة البرية دي. الإنسان اللي في حالة البرية عايز واحد زي يشوع يدخله أرض كنعان. كلمة يشوع وكلمة يسوع مصدر واحد، الشين والسين بيمشوا مع بعض. فيشوع يعني مخلص، زي يسوع يعني مخلص، وهو كان رمزا ليسوع الناصري اللي هو بيدخلنا أرض كنعان، يدخلنا في ملكوت الله. يشوع على الرغم من حكمته وعلى الرغم من وعود الله كان حكيما في التدبير، ابتدى يشتغل في تدبير مظبوط. جمع الشعب، أعطاهم توعية، قدس الشعب، لأن مش أصول ناس في نجاسة الخطية يدخلون إلى أرض الموعد. بدأ يضع خططا حكيمة لهذا الأمر. قبل بقى ما يبتدي في الشغل بعت اتنين يشوفوا الأرض، يشوفوا الوضع السليم، وأيضا ظهر له رئيس جند الرب. لقى واحد كده في هبته وقوته، فقال له أنت معانا ولا ضدنا؟ فقال له أنا رئيس جند الرب. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال بماذا يا سيدي تكلم عبدك؟ فقال له اخلع حذائك من رجليك، لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. نفس العبارة التي قالها الله حينما ظهر لموسى النبي في خروج إصحاح 3، اخلع حذائك من رجليك لأن الأرض اللي أنت واقف فيها أرض مقدسة. ربما يكون الله قد ظهر له في صورة رئيس جند الرب. احنا بناخد ساعات الآية دي على الملاك مخيل، لكن غالبا يكون الله ظهر له في هيئة رئيس الملائكة، لأن كون انه يقول له اخلع حذائك من عليك لأن الأرض دي أرض مقدسة، ما يقولهاش مخلوق من المخلوقات. وأيضا يشوع وقع على الأرض وسجد، دي ما تتعملش مع مخلوق من المخلوقات حتى لو كان ملاك. هنا وقول له تكلم يا رب، بماذا يكلم سيدي عبده؟ كل دي نوع من التشجيع. يعني التشجيع ليس فقط بالوعود، إنما التشجيع أيضا بهذه الظهورات المقدسة. للأسف في سفر يشوع ما قالولناش بعد كده قالوا إيه، قال له اخلع حذائك من رجليك لان المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع كذلك وخلص الاصحاح. لكن طبعا ربنا قال له هتعمل ايه وجات فيما فعله. يعني يشوع ابن نون كان يعمل من اجل الناس لكن الخطيه كانت موجوده فيهم. يحكي لنا الكتاب انهم وقفوا قصاد قريه صغيره اسمها عاي وانهزموا امامها. ويشوع قال لربنا قال له ازاي يا رب الناس يقولوا علينا ايه؟ فقال له في وسطك حرام يا اسرائيل. اتاري كان واحد اسمه عاخان ابن كرمي سرق رداء شنعاريا وربنا من اجل هذه السرقه سمح انهم ينهزموا. هنا حاجه عجيبه انا خدت درس ان ممكن ان المجموعه تحدث لها كارثه من اجل خطيه شخص واحد. دي الصعوبه بقى. زي مثلا ما السفينه كلها ايام يونان حصل لها اضطراب في البحر من اجل شخص واحد هو يونان. لذلك قال لهم ان كان قد حدث هذا النوع ان كان بسببي قد حدث هذا النوع العظيم عليكم ارموني في البحر لان ضاعت كلها بسبب خطيه واحد. زي الشعب هنا انهزم كله بخطيه واحد. عشان كده قال له في وسطك حرام يا اسرائيل. لازم ان الانسان يشعر بخطوره الخطيه اللي هي بخطيه واحد ممكن الناس كلهم يتعبوا. لغايه لما انتهت حكايه عخان ابن كرمي بان رب هو ما اعترفش. قعدوا في الاول يعملوا قرعه على الاصباط كلها لغايه لما طلع السبط بتاعه وبعدين قرعه لغايه لما طلعت العشيره وفي الاخر لما جت على بيته وكشفه الله امام الناس فاضطر يقول اخطيت. لم يقلها من الاول وانما عندما كشفه الله. لذلك لم تحسب اعتراف ومات عخان ابن كرمي قتلوه. وبعد كده دخل يشوع في دوره الكبير. نسمع عن انتصاره في أريحة ان اللي سببت الانتصار كله رحاب الزانية. عجيب. هي امام الناس امرأة خاطئة لكن امام الرب قديسة. الناس نظروا الى ماضيها اما الله فنظر الى حاضرها ومستقبلها. العجيب ان اهل أريحة كلهم هلكوا وضاعوا. البيت الوحيد الذي انقذ خد الخلاص والانقاذ هو بيت رحاب. ليس فقط هي انما هي وابوها وامها واخواتها وكل من التجا الى بيتها فاصبحت مصدر بركه وشفاعه لكل من يحيط بها. رحاب دي شخصيه كبيره يا ريت نبقى نتكلم عليها بعدين لكن تعطينا فكرة عن حياة التوبة والنقاوة. اتفضلوا نصلي.